إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بركت ناقته في أرض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه الأرض، فوجد أنها لبني النجار، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يبني مسجده حيث بركت ناقته، وأن الناقة مأمورة في المكان الذي بركت فيه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام، وهو العدل الذي لا يظلم بأبي هو وأمي، يا بني النجار ثامنوني على حائطكم هذا، يعني أخبروني بثمنه حتى أدفعه لكم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنت صانع به؟ فقال، إني أريد أن أبني في مكانه مسجدا. فقالوا، والله لا نثامنك عليه ولا نبتغي أجره إلا من الله. سبحان الله، ماذا كسب هؤلاء من الخير والأجر العظيم؟ بني المسجد في أرض بني النجار، وبقي إلى اليوم يصلى فيه، فما يصلى فيه صلاة، ولا يذكر فيه ذكر، ولا تعمل فيه قربة، ولا يقام لله فيه بطاعة، إلا كان لأولئك النفر من بني النجار الذين بذلوا هذا المال لله نصيب من الأجر. أوقفوا هذا المسجد لله عز وجل، حبسوا أصله وجعلوا منفعته للمسلمين، وهذا ما يسمى عند العلماء بالوقف، الوقف الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون فيه، لعلمهم بأنه مما يبقى للمرء بعد موته، وأنه من الصدقة الجارية التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها بقوله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما هي الصدقة الجارية؟ هي تلك الصدقة التي يبقى أصلها ويدوم نفعها، يستمر نفعها. ولقد كان أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يتنافسون في أمر الوقف وفي أمر الصدقة الجارية، فيتحينون ويختارون أنفس ما يملكون استجابة لأمر الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا أبو طلحة كان من أغنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من ماله من النخل، وكان له بستان قبالة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له بيرحاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل هذا البستان ليشرب من ماء فيه طيب. فلما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة والله إن هذه لأحب مالي إلي. تصوروا يا عباد الله، نخل في منطقة النخل يعتبر فيها هو أعز الأموال، والنخلة لا تنبت ولا تقوم إلا بجهد متواصل وسقي دائم في أرض قاحلة معروف، أرض المدينة. ثم يأتي إلى هذا البستان الطيب فيرى أنه أحب أمواله إليه، فيقول والله ما في مالي أشيء أحب إلي من بيرحة، وإني أتركها لله أرجو برها وذخرها. ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني جعلتها صدقة لله أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث ترى. جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء يضع هذا المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال الرابح، قد ربحت فيما صنعت، ربحت يا أبا طلحة فيما قدمت لنفسك حينما قدمت أغلى ما تملك، ترجو ما عند الله وتقدم هذا المال لله ثم لنفسك بعد موتك، فأنت لن تخسر هذا المال ولكنك تجعله لنفسك في وقت أحوج ما تكون فيه لمالك، وإني أرى أن تضعها في الأقربين. هذا ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي طلحة، فقسمها أبو طلحة في أقربائه وبني عمه. أرأيتم ماذا فعل هذا الرجل؟ وكيف قسم المال؟ وكيف استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف استجاب لأمر الله بهذه السرعة وبهذا الرضا وبهذه النفس الطيبة؟ هذا أبو طلحة. فما حال عمر؟ عمر يقول أصبت أرضا بخيبر هي أنفس أرض لي، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر هي أنفس مال عندي، فما ترى أن أصنع بها يا رسول الله؟ وإني أريد أن أجعلها لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبس أصلها وسبل ثمرتها. أوصاه عليه الصلاة والسلام بما يسميه الفقهاء والعلماء بالوقف، وهو أن يحبس أصلها فلا يقسم، وتسبل ثمرتها بحيث ينتفع من هذه الثمرة فتقسم في الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والأيتام ونحوهم، فكان هذا أول وقف يقسم بهذه الطريقة في الإسلام. هذا ما صنعه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صنعه للمسلمين وصنعه في الحقيقة لنفسه. وإن مما ينبغي لكل واحد منا أيها الإخوة الأحباب أن يسعى في أن يكون له سهم في الوقف الذي كان رسول الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون فيه أشد المنافسة. قال جابر بن عبد الله: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جدة ويستطيع أن يوقف إلا وقف. وقال الشافعي: أحصى الناس 80 رجلا من الأنصار كلهم قد وقف، أي جعل شيئا من ماله محبوس الأصل لا يتصرف فيه لا ببيع ولا بهبة ولا بإرث، وإنما يكون لله وتكون ثمرته في وجوه البر والإحسان. فتبقى لك من بعد موتك، تبقى لك ما بقي هذا الوقف، وأنت في قبرك يأتيك أجر ذلك الوقف الذي وقفته ويأتيك خيره وثمرته. وهذا والله من خير ما يدخره الإنسان لنفسه بعد موته. وقد تكون مقتدرا على وقف كبير ونفيس وعظيم، وقد لا تكون مقتدرا عليه، لكننا في زمن بحمد الله أتيحت لنا فيه فرص وشرع لنا فيه من أبواب الخير ما قد لا يكون ميسورا لمن كان قبلنا. فاليوم إن كانت عندك قدرة فبادر، انفع نفسك، فإنه لن ينفعك أحد مثل نفسك. ولا تظنن أن ورثتك سيكونون أرحم بك من نفسك، ولا تعول على الوصية، فإن الوصية يا عباد الله في غالب الأحيان وفي كثير من الأحوال تكون طي النسيان، يتقاصر عنها الورثة ويتكاسلون في القيام به. وأنت تلحظ هذا من نفسك، لو كان هناك وصايا لآبائك وأجدادك تحتاج إلى رعاية وعناية، ستجد أنك تقصر في القيام بها وتتكاسل عنها وتتثاقل في القيام بها، وكذلك يفعل ورثتك بك. إذا ما العمل؟ العمل أن تبدأ من الآن فتوقف وقفا تحبس أصله وتسبل ثمرته في وجوه البر والإحسان، وتقوم برعايته ما دمت حيا، وترعاه وتصونه وتحسن التصرف فيه سنين، سنة أو سنتين أو 10 بقدر ما يود الله في عمرك. ثم إذا مت، إذا بهذا الوقف قد توجه وعرفت مصارفه وتخلص من كل العوائق والمشكلات. أما أن تدع المشكلات والعوائق لأبنائك وورثتك وأنت لا تعلم كيف يكون حماسهم وصدقهم معك، وأنت ترى من نفسك أنك تتثاقل في حق من سبقوك، فإن هذا من الحماقة. فلا تعول على الوصية، وإذا كنت راغبا في أن توصي فقدم هذه الوصية واجعلها وقفا، فهذا خير لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، بمعنى أن تتصدق وأنت في صحتك وقوتك وحياتك وعافيتك، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان المال لفلان، أي للوارث. بعض الناس ينتظر فإذا حضره الموت قال أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا، هو الآن كأنه يعطي من أموال الورثة. لما رأى أنه لا ينتفع من المال بشيء أراد أن يأخذ من الورثة أمواله فيتصدق بها. ولذلك مثل هذا المال ليس بالدرجة العالية ولا المحبوبة عند الله عز وجل، بخلاف ما إذا تصدقت وأنت ترجو نفع المال وأنت في قوتك ونشاطك وأنت تأمل الغنى وتخشى الفقر، فإن ذلك يكون أحب إلى الله، فإن ذلك يكون أحب إلى الله وأعظم في ميزانك يوم القيامة، لأنك أخرجته وأنت محب له وأنت منتظر ثمرته وآثرت رضوان الله على هوى نفسك. تأملوا هذا يا عباد الله جيدا، تأملوه جيدا، واحرصوا على أن يكون لكل واحد منكم سهم في هذا الخير العظيم. ولا تقل إذا بلغت من العمر 60 أو 70، فإنه لا يدري الإنسان متى تهجم عليه المنية. ولا تقل أيضا سأؤخر ذلك حتى يصبح مالي كثيرا جزيلا، فإنك لا تدري متى تهجم عليك المنية، ولعل الله عز وجل إذا رأى صدقك بارك لك فيما عندك فثمر لك أموالك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله عز وجل يبارك لك فيما أبقيت فيجعله مالا كثيرا. أما إذا لم تستطع أن توقف وقفا كبيرا أو مستقلا، فإن الجهات الخيرية والمؤسسات الخيرية المنتشرة في طول البلاد وعرضها في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين قد فتحت أبوابها ووضعت أوقافا تدر على تلك المؤسسات لتقوم بأعمالها، وجعلت هذه الأوقاف أسهما يستطيعها كل واحد منا، يشترون عمارة فيقسمونها إلى 100,000 سهم، كل سهم ب100 ريال، فتساهم أنت بسهم أو بسهمين أو بعشرة أو 100 بحسب قدرتك واستطاعتك، وبهذا تكون قد حققت الدخول في هذا الباب من أبواب الخير ونفعت نفسك من غير أن تكلف نفسك ما لا طاقة لها به. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لأن ندخر لأنفسنا بعد موتنا أفضل ما يكون من المال والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إذا وفقك الله فوقفت وقفا فانتبه لأمور. أما الأمر الأول فهو توثيق هذا الوقف، فلا تجعل الأمر شفويا، لأنه قد يأتي من الورثة من ينكر أنك وقفته ويحتج لدى المحاكم والقضاة بأن شيئا من ذلك لم يكن فيذهب وقفك، وإن لم يذهب في الجيل الأول فقد يذهب في الأجيال التي بعد ذلك، وهذا ما حصل لكثير من الأوقاف. فلا بد من توثيق الوقف بأي طريقة من طرق التوثيق، سواء عند المحكمة أو عند المحامي أو تكتب ذلك وتشهد عليه، وتخص بالإشهاد الورثة وغيره. الأمر الثاني، لا بد أن تضع نظاما دقيقا لمن يقوم على الوقف من النظار، فتبين أن ناظر هذا الوقف في الحياة هو أنت إن كنت تريد ذلك وتشعر بالرغبة فيه. ثم من بعدك فلان وفلان وفلان ممن يتصفون بالصفات التالية، ثم تبين مصارف الوقف، ومصارف الوقف جهتان، إما أن يكون مصرفا محددا معروف سلفا بأن هذا لا يكون إلا لكذا، كمن يوقف وقفا على المسجد الحرام فإنه لا يحتاج إلى أن يذكر شيئا أكثر من ذلك، وإما أن يكون مفتوحا فتؤكد على بعض المصارف ثم تقول وينبغي للناظر أن يختار من أعمال البر والإحسان أوفقها وأحسنها وأكثرها عائدة ونفعا وأجرا، لأن المصارف تختلف، ففي زمن يصبح ذلك الشيء مهما لكنه يأتي من بعده بأزمان فلا يصبح موجودا ولا معروفا ولا محبوبا، فإياك أن تقيد وقفك بشيء فتحرج النظار. ثم لا بد أن تؤكد على صيانة الوقف وأنها تؤخذ من ريع الوقف قبل قسمة الوقف، وأيضا لا بد أن تنبه على أنه يؤخذ من ثمرة الوقف ما ينمى به الوقف. كيف ذلك؟ لو افترضنا أن هذا الوقف يخرج في السنة 100,000 ريال، اجعل ثلث هذا المال لإعادة الاستثمار، لأن الوقف إذا لم يعد فيه الاستثمار مع الأيام ينفد ويهلك، فاجعل جزءا منه لإعادة الاستثمار بحيث بعد 20 عاما يخرج الوقف وقفا آخر وينمو ذلك الوقف. إذا كانت العمارة مكونة من طابقين تكون بعد 20 سنة 4 ضوابط، أو تكون 3 قطع من الأراضي يمكن عمارتها وإضافة أوقاف عليها، وبهذا ينمو الوقف ويدوم. في مشروع جبل عمر في مكة المكرمة، أتدرون أن أحد المساهمين فيه وقف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد المساهمين في هذا المشروع الضخم العظيم. لماذا؟ لأنه كانت هناك قطعة أرض موقوفة وقفها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبقيت إلى اليوم، فلما سوي المكان جعلت سهما في هذا المشروع. انظروا، أكثر من 1400 عام وهذا الوقف يجري أجره لأمير المؤمنين عمر، لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أرأيتم؟ وهذا ما ينبغي الإنسان أن يفعله. ثم انتبه بأن تستشير أهل العلم وأهل الاختصاص في مصارف هذا الوقف وفي كيفية العمل في ثمرته، ما هو أنفع الأشياء، مثل ما فعل أبو طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء واستشار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء واستشار نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وسأله ما يصنع به وكيف يتصرف. وأنت كذلك اسأل أهل العلم وارجع إلى أهل الاختصاص وأهل الخبرة وقل لهم في أي شيء أضع ثمرة وقفي هذا، أيا كانت، أرضا، مزرعة، عمارة، أو أسهما قد شاركت فيها في إحدى الشركات الموجودة والتي تدر عليك دخلا وثمرة سنوية. هذه بعض التنبيهات المهمة التي ينبغي لمن وفقه الله عز وجل بالوقف أن ينتبه لها. أسأل الله أن يعينني وإياكم على فعل الخير، وعلى أن نقوم بمثل هذا العمل الذي يذخره الإنسان لنفسه بعد موته. ثم صلوا وسلموا بعد هذا على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في بلاد الشام وفي فلسطين. اللهم انتصر لأولئك المظلومين، اللهم انصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.